الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي صرفكم عنهم. إذ تصعدون أي في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة رحمهم الله: إذ تصعدون أي في الجبل ولا تلوون على أحد، أي وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي وهو صلى الله عليه وسلم قد خلفتموه وراء ظهوركم، يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء وإلى الرجعة والعودة والكرة. قال السدي رحمه الله: لما شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم، دخل بعضهم المدينة وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليها، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أي تعالوا إلي. فذكر الله صعودهم على الجبل، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فقال: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. وكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والربيع وابن زيد رحمهم الله. وقد قال عبد الله بن الزبعري يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم يسلم، التي يقول في أولها: يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل، إلى أن قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، حين حكت بقباء بركها واستحر القتل في عبد الأشل، ثم خفوا عند ذاكم برقصا رقص الحفان يعلو في الجبل. الحفان الصغار الغنم. فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد في 12 رجلا من أصحابه، انهزموا ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير جعل أميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه. قال: ووضعهم موضعا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا تخطفن الطير فلا تبرحوا، أي لا تتركوا هذا الموقع حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال: فهزموهم، أي المسلمون هزموا الكفار، فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، يعني هاربات، وقد بدت أسوقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله الرماة الغنيمة، أي قومي الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير أميرهم: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. دخل الكفار من ذلك المكان الذي فيه الرماة فأقبلوا منهزمين، فذلك الذي يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، أي 140، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال أبو سفيان: وكان ذلك اليوم مشرك، أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم 3. قال ذلك أبو سفيان 3 مرات. قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أبو بكر رضي الله عنه: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل على أصحابه، أقبل أبو سفيان على المشركين، فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، قد كفيتموهم، قد كفيتموه، فما ملك عمر رضي الله عنه نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. فقال: يوم بيوم بدر، الحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة، يعني أنهم قطعوا آذان المسلمين، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول: أعلو هبل، أعلو هبل. كان مشرك يدعو الصنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله وما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وقد رواه البخاري رحمه الله من حديث زهير بن معاوية مختصرا، ورواه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بأبسط من هذا كما تقدم، والله تعالى أعلم. وروى البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: إن هزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم هو يصعد الجبل، فلقيهم المشركون فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ يعني يردهم عنا. فقال طلحة رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. فقال: كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه الأنصاري، قاتل المشركين، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بقي معه، ثم قتل الأنصاري فلحقوه، فقال: ألا رجل لهؤلاء، أي المشركين؟ فقال طلحة رضي الله عنه مثل قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل قوله، فقال رجل من الأنصار رضي الله عنهم: فأنا يا رسول الله. فقاتل عنه وأصحابه، فقاتل عنه وأصحابه يصعدون، ثم قتل الأنصاري رضي الله عنه فلحقوه، فلم يزل يقول مثل قوله الأول، فيقول طلحة رضي الله عنه: فأنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحبسه، أي يمنعه، فيستأذنه رجل من الأنصار رضي الله عنهم للقتال، فأذن له فيأذن له فيقاتل مثل من كان قبله، حتى لم يبق معه إلا طلحة رضي الله عنه. فغشوهما، أي المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهؤلاء، أي من يدفع عنا هؤلاء المشركين؟ فقال طلحة رضي الله عنه: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله، وأصيبت أنامله، طلحة أصيبت أنامله، فقال حس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله أصابك شيء قل بسم الله، وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة عليهم السلام والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء الملائكة. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه رضي الله عنهم وهم مجتمعون صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة رضي الله عنه شلاء، وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أحد، وضع يده دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فشلت، أي أصابها رمي العدو، صار مشلول رضي الله تعالى عنه. وفي الصحيحين من حديث معتمر بن سليمان رحمهم الله عن أبيه، عن أبي عثمان النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة بن عبيد الله وسعد رضي الله عنهما عن حديثهما. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش رضي الله عنهم، فلما رهقوه، أي الكفار، قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار رضي الله عنهم فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه، أي المشركون أيضا، فقال: من يردهم عنا وله الجنة. فتقدم رجل من الأنصار رضي الله عنهم فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة الأنصار رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه من قريش: ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسلم رحمه الله عن هدبة بن خالد عن حماد بن مسلمة به نحوه. وقال الحسن بن عرفة رحمه الله: حدثنا ابن مروان عن ابن معاوية عن هاشم بن هاشم الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: نثل لي، أي فتح لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، الكنانة الوعاء الذي فيه النبل، يوم أحد، قال: ارمي فداك أبي وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: ارمي، أي الكفار، فداك أبي وأمي، أي أفديك بأبي وأمي. وأخرجه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن محمد عن مروان بن معاوية. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني صالح بن كيسان عن بعض آل سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رمى يوم أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رمى المشركين. قال سعد رضي الله عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني النبل ويقول: ارمي، فداك أبي وأمي، حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به، رضي الله عنه. وثبت في الصحيحين رحمهم الله من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال، ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده، يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام قاتلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم السلام. وقال أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو بمكة ليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال: بل أنا أقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتله، أي أبي ابن خلف، إن شاء الله، بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا، لابس درع من حديد، وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد صلى الله عليه وسلم، فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير رضي الله عنه أخو بني عبد الدار يقي، أي يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف، الترقوة العظام التي في النحر في الحلق، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة، أي من ثقب بين سابغة الدرع والبيضة التي على الرأس، وطعنه فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام طعن أبي بن خلف بحربته فوقع إلى الأرض عن فرسه، وقع أبي بن خلف عن فرسه لم يخرج من طعنته دم، فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، يعني يصيح مثل الثور، فقالوا له: ما أجزعك، إنما هو خدش، يعني جرح بسيط. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أقتل أبيا، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو كان هذا، أي الجرح الذي بي، بأهل ذي المجاز، بأهل سوق المجاز، لماتوا أجمعون. فمات إلى النار فسحقا لأصحاب السعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل أبي بن خلف. وقد رواه موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب بنحوه رحمهم الله. الحمد لله. وذكر محمد بن إسحاق رحمه الله قال لما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب أي المكان بين الجبلين أدركه أبي بن خلف وهو يقول لا نجوت إن نجوت. فقال القوم يا رسول الله يعطف عليه رجل منا أي نقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن الصمة. فقال بعض القوم ما ذكر لي. فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبل أبي بن خلف فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ أي تحرك منها ووقع منها عن فرسه مرارا الحمد لله. وذكر الواقدي رحمه الله عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتل أبي بن خلف الحمد لله. وذكر الواقد نعم قال الواقدي رحمه الله كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول مات أبي بن خلف ببطن رابغ فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوى من الليل أي بعد ما مضى من الليل إذا أنا بنار تأجج فهبتها فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش وإذا رجل يقول لا تسقه فإن هذا قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أبي بن خلف يعني أنه يعذب. وثبت في الصحيحين رحمه الله من رواية عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته كسرت رباعية الرسول عليه الصلاة والسلام. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله يعني أبي بن خلف قتله الرسول صلى الله عليه وسلم. ورواه البخاري رحمه الله أيضا من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في سبيل الله. اشتد غضب الله على قوم دموا أي أسالوا الدم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله أصيبت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشج في وجنته أعلى الوجن أعلى الخد وكلمت شفته أي جرحت شفته. وكان الذي أصابه عتبة ابن أبي وقاص الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى ابتلى لكي يرفع درجته ويثيبه صلى الله عليه وسلم. فحدثني صالح بن كيسان عمن حدثه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما حرست على قتل أحد قط ما حرست على قتل عتبة بن أبي وقاص وإن كان ما علمته لسيء الخلق مبغضا في قومه ولقد كفاني فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على من دم أي أسال الدم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق رحمه الله أنبأنا معمر عن الزهري عن عثمان الجزري عن مقسم رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسرت رباعيته ودمي وجهه، فقال: اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا، أي عتبة لا يتم له سنة حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. اللهم أجرنا من النار. ذكر الواقدي رحمه الله عن ابن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلاً من المهاجرين رضي الله عنهم يقول: شهدت أحداً فنظرت إلى النبل يأتي من كل جانب من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه، الله يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دلوني على محمد لا نجوت إن نجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ليس معه أحد. الله تعالى ستر رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يره عدو الله، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. الله تعالى حفظه. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك، الله حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: والله يعصمك من الناس جل جلاله. قال الواقدي رحمه الله: الثبت عندنا أن الذي رمي في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قميئة، والذي دم شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص. فقال أبو داود الطيالسي رحمه الله: حدثنا ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله، أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة، لأنه دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. ثم أنشأ يحدث قال: كنت أول من فاء يوم أحد، أي رجع إلى القتال، فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه، وأراه قال حمية، فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتني، فقلت: يكون رجلا من قومي أحب إلي، وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه، وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أحفظه، فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطئ، وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه، وقد دخل في وجنته على الخد حلقتان من حلق المغفر الذي يلبس على الرأس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما، يريد طلحة رضي الله عنه، وقد نزف أي سال دمه، فلم نلتفت إلى قوله. قال: وذهبت لأن أنزع ذلك من وجهي، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: أقسمت عليك بحقي لما تركتني، أي أنا الذي أخرج ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركته، فكره أن يتناولها بيده فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأزم عليها بفيه، يعني أخرج الحديد بفمه رضي الله عنه، فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة. ذهبت لأصنع ما صنع، فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال: ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى، فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه أحسن الناس هتماً بسبب الثنيتين صار في كلامه شيء، فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتينا طلحة رضي الله عنه في بعض تلك الجفار، فإذا به 70 أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه، فأصلحنا من شأنه رضي الله عنه، رضي الله عن الصحابة أجمعين. ورواه الهيثم بن كليب والطبراني رحمهم الله من حديث إسحاق بن يحيى به. وعند الهيثم فقال أبو عبيدة رضي الله عنه: أنشدك يا أبا بكر إلا تركتني. فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه السهم بفيه أي بفمه، فجعل ينضنضه أي يحركه كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فبدلت ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه. وذكر تمامه، واختاره الحافظ الضياء المقدسي رحمه الله في كتابه، وقد ضعف علي بن المديني رحمه الله هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذا، فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان وأحمد ويحيى بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وغيرهم، أي ذكروا أن إسحاق بن يحيى هذا فيه ضعف. وقال ابن وهب رحمه الله: أخبرني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن مالكاً أبا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه، أي مص الجرح بفمه حتى نظفه ولاح أبيض، فقيل له: مجه، أي اطرح الذي في فمك. فقال: لا والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلننظر إلى هذا. فاستشهد والد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، يأتي بالماء في المجن ويصب الماء على الجرح. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة حصير الذي يصنع من سعف النخل فأحرقته حتى إذا صار رماداً أرصقته بالجرح فاستمسك الدم رضي الله عنها. وقوله تعالى: فأثابكم غمًا بغم، أي فجازاكم غمًا على غم، كما تقول العرب: نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان، يعني بسبب الهزيمة. قال ابن جرير رحمه الله: وكذا قوله: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، في تستعمل بمعنى على. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغم الأول بسبب الهزيمة يوم أحد، وحين قيل: قتل محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ليس لهم أن يعلون. وقد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: الغم الأول بسبب الهزيمة يوم أحد، والثاني حين قيل: قتل محمد صلى الله عليه وسلم، كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة. ولكن كذبوا. الله تعالى حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن مردويه رحمه الله، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو ذلك، وذكر ابن أبي حاتم رحمه الله عن قتادة نحو ذلك أيضا. وقال السدي رحمه الله: الغم الأول بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح، والثاني بإشراف العدو عليهم. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: فأثابكم غمًا بغم، أي كربًا بعد كرب، قتل من قتل من إخوانكم وعلو عدوكم عليكم، وما وقع في أنفسكم من قول من قال قتل نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك متتابعًا عليكم غمًا بغم. وقال مجاهد وقتادة رحمهم الله: الغم الأول سماعهم قتل محمد، والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. وعن قتادة والربيع بن أنس عكسه. وعن السدي رحمه الله: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة، والثاني إشراف العدو عليهم، وقد تقدم هذا عن السدي. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال فأثابكم غمًا بغم، فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم، وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم ربكم، أي بسبب معصية الرماة وخلافكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، غم ظنكم أن نبيكم قد قتل صلى الله عليه وسلم، وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. وقوله تعالى: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، أي على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم، ولا ما أصابكم من القتل والجراح. قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، والحسن وقتادة والسدي رحمهم الله، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. جل جلاله يقول تعالى ممتناً على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئمون السلاح في حال همهم وغمهم. والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، جاءهم النعاس وهم على تلك الحال واثقين بالله غير خائفين من العدو رضي الله عنهم، كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو نعيم وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: النعاس في القتال من الله، أي دليل على الثقة بالله، وفي الصلاة من الشيطان. النعاس في الصلاة من الشيطان، أعوذ بالله. أما في الجهاد فهو دليل على الثقة بالله جل جلاله. قال البخاري رحمه الله: قال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مراراً، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. فالنعاس في الجهاد علامة الثقة بالله وعدم الخوف من أعداء الله. هكذا رواه ابن غازي معلقاً، ورواه في كتاب التفسير مسنداً عن شيبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه، واثقين بالله متوكلين على الله. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم رحمهم الله من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد، أي ينعس تحت حجفته من النعاس. واثقون بالله عز وجل، لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح. ورواه النسائي رحمه الله أيضا عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن أبي قتيبة عن ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة رضي الله عنه: كنت في من ألقي عليه النعاس الحديث. وهكذا روي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وقال البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي، حدثنا محمد بن عبد الله المبارك المخزومي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم ولا أنفسهم، ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعنوا، أي قلوبهم فيها جبن وخوف وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كذب المنافقون أهل شك وريب في الله عز وجل، نعوذ بالله من النفاق وأهله. هكذا رواه بهذه الزيادة، وكأنها من كلام قتادة رحمه الله، وهو كما قال: فإن الله عز وجل يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، يعني أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق، وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله. ولهذا قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كما قال في الآية الأخرى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، المنافقون ظنوا أن الرسول لا ينصر والعياذ بالله، وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله. هذا شأن أهل الريب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. أما المؤمنون فهم واثقون بنصر الله جل جلاله، ثم أخبر تعالى عنهم أنهم يقولون في تلك الحال: هل لنا من الأمر من شيء؟ قال الله تعالى: قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أي يسرون هذه المقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال الزبير رضي الله عنه: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، يعني النعاس. قال: فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فحفظتها منه، وفي ذلك أنزل الله تعالى قولهم: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب، رواه ابن أبي حاتم. قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز، أي ظهر، الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي هذا قدر مقدر من الله عز وجل، وحكم حتم لازم لا يحاد عنه ولا مناص منه. وقوله: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، أي يختبركم بما جرى عليكم، وليميز الخبيث من الطيب، ويظهر أمر المؤمن والمنافق للناس في الأقوال والأفعال. والله عليم بذات الصدور، أي بما يختلج في الصدور من السرائر والضمائر. ثم قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة، كما قال بعض السلف رحمه الله: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. فعلينا أن نحذر المعاصي، اللهم احفظنا وتب علينا واغفر لنا أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم قال تعالى: ولقد عفى الله عنهم، أي عما كان منهم من الفرار. إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. وقد تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما في شأن عثمان رضي الله عنه وتوليه يوم أحد، وأن الله قد عفى عنهم عند قوله: ولقد عفى عنكم، ومناسب ذكره هاهنا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة عن عاصم عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الوليد بن عقبة، فقال له الوليد: ما لي أراك، ما لي أراك، جفوت، أي كرهت أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين؟ قال عاصم: يقول يوم أحد، ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر رضي الله عنه. قال: فانطلق فخبر ذلك عثمان. قال: فقال: أما قوله إني لم أفر يوم عينين، فكيف يعيرني بذنب قد عفى الله عنه؟ فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر، فإني كنت أمرض رقية رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة فمرضها حتى ماتت رضي الله عنها. وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني لم أترك سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فأته فحدثه بذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا غزًا لو كانوا عندنا ما ماتوا، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزًا أي غزاة، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرةً في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرةٌ من الله ورحمة خيرٌ مما يجمعون، ولئن متُّم أو قُتِلتُم لإلى الله تُحشرون. ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار وفي الحروب: لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، أي عن إخوانهم، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا للتجارة ونحوها، أو كانوا غزًا أي في الغزو، لو كانوا عندنا أي في البلد ما ماتوا وما قتلوا، أي ما ماتوا في السفر ولا قتلوا في الغزو. هذا قول المنافقين والعياذ بالله. وقوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرةً في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرةً على موتهم وقتلهم. ثم قال تعالى رادًّا عليهم: والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحدٌ ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير، أي وعلمه وبصره نافذ في جميع خلقه، لا يخفى عليه من أمورهم شيء تبارك وتعالى. وقوله: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضًا وسيلة أي سبب إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خيرٌ من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر. فقال: ولئن متُّم أو قُتِلتُم لإلى الله تُحشرون. فبما رحمةٍ من الله لينت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره، وأصاب لهم وأطاب لهم لفظه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم صلى الله عليه وسلم. قال قتادة رحمه الله: فبما رحمة من الله لنت لهم، يقول فبرحمة من الله لنت لهم، وما صلة، والعرب تصلها بالمعرفة، كقوله فبما نقضهم ميثاقهم، وبالنكرة كقوله عما قليل. وهكذا هاهنا قال فبما رحمة من الله لنت لهم، أي برحمة من الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن البصري رحمه الله: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به، كان ذا خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حيوة، حدثنا بقية، حدثنا محمد بن زياد، حدثني أبو راشد الحبراني قال: أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه، وقال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا أمامة، إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. انفرد به أحمد رحمه الله. ثم قال تعالى: ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظ الغليظ، والمراد به هاهنا غليظ الكلام، لقوله تعالى بعد ذلك: غليظ القلب، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفًا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم أن يتخلق بالأخلاق الكريم. وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي رحمه الله: أنبأنا بشر بن عبيد الدارمي، حدثنا عمار بن عبد الرحمن عن المسعود عن ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض، يعني تحسين الأخلاق. حديث غريب. ولهذا قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه رضي الله عنهم في الأمر إذا حدث، تطيباً لقلوبهم ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم، كما شاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير، فقالوا: يا رسول الله، لو استعرضت بنا عرض البحر فقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، رضي الله عنهم. ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون، رضي الله عنهم.